الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
الله
سيدنا ونبينا محمد،
الله
عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقف عند المتشابه، ولا تقص شيئا، ولا تقص شيئا، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم، ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل؟ فقيل له، فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله، إذا سمع أثار رسول الله،
إنا نحن نعظم الله،
إنا وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله، إذا سمع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم،
إنا نحن نعظم الله، نعم،
إنا نحن نعظم الله إذا سمع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال: إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال وحذر الناس منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقف عند المتشابه ولا تقص شيئا. يعني المعنى أنه يجب على الإنسان أن يقف عند المتشابه في القرآن والسنة، ولا يتكلم في المتشابه حتى يسأل أهل العلم، لأن المتشابه الإضافي قد يكون متشابها، يمكن أن يكون متشابها عند كل أحد. فالمتشابه يرد إلى المحكم ويفسر ويضم إليه حتى يتضح المعنى، كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أما المتشابه منه، المتشابه على كل أحد، وكن الصفات وكن حقائق الآخرة، فهذا يوكل أمره إلى الله عز وجل ولا يفسر، وإنما يفوض أمره إلى الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف: وقف عند المتشابه ولا تقص شيئا، لا تقص أمور الدنيا لا تقص أمور الآخرة على أمور الدنيا، حقائق الآخرة منه. الله تعالى أخبرنا في الآخرة خمرا ولبنا وعسلا وفاكهة، فهذه التي أخبرنا الله عنها في الآخرة ليست مثل الدنيا، وإن كان بينهما نوع تشابه يعرف به أصل، لكنها تختلف. ولهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء. قف عند المتشابه ولا تفسر شيئا، ولا تقص شيئا، لا تقص أمور الآخرة على أمور الدنيا، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم. يعني لا ترد على أهل البدع إذا كان الرد لا يفيد معهم، لأن كانوا أهل عناد ولا يقبلون الحق، فلا حاجة إلى الرد عليهم. أما إذا كان الرد يفيد ويرجى أن ينتفعوا بالرد فإنه يرد عليهم ويبين لهم الحق لعل الله أن يهديهم ويناظرون إذا غلب على الظن أن المناظرة تفيد. لكن هذا محمول على أهل البدع الذين لا يفيد المناظرة معهم ولا يفيد الكلام معهم ولا تمكنهم من نفسك. ثم قال لأنك إذا مكنتهم من نفسك طمعوا فيك قد يؤثرون عليك. أما علمت أن محمد بن سيرين التابع الجليل بفضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل؟ فقيل له فقال أخاف أن أحدثها فيقع في قلبي شيء. وهذا أخرجه الدارمي وابن وضاح في البدع والآجر في الشريعة واللالكاء في السنة وبالبطة في الإبانة الكبرى. لما سأله رجل من أهل البدع لم يجب محمد السيد رحمه الله ولا سمع منه آية. فلما سئل قال أخاف أن أحدثها فيقع هذا التحريف في قلبي يقع في شيء قلبي شيء من التحريف. إذا كان هذا محمد السليم التابع الجليل يخاف أن يقع في قلبي شيء من التحريف فكيف بغيره؟ ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه. إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مؤلف رحمه الله يقول هناك اصطلاح عند الجهمية إذا سمع الجهمي أو صاحب البدعة حديث قرأت عليه حديث النزول أو قرأت على حديث الرؤية قال إنا نعظم الله قصد بذلك ما لا نقبل إلا ما في القرآن قصد بذلك رد السنة رد الحديث التي ذكرتها. إذا قال الجهمي إذا قرأت عليه الحديث حديث الرؤيا حديث النزول الحديث الذي يثبت السمع والبصر قال إنا نعظم الله إذا سمعت هذه الكلمة فاعلم أنه جهمي لأنه يريد أن يرد الأثر يريد أن يرد الحديث فكأنه يقول لا أقبل الحديث وإنما أكتفي بالقرآن. إذا سمعت الرجل يقول إنا نعظم الله إذا تلوت عليه الحديث وسمع منك حديث الرؤيا وحديث النزول وغيره فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد النصوص بهذه الكلمة نصوص السنة بهذه الكلمة يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة. وفي الظاهر يزعم أنه يعظم الله وينزهه في الظاهر يوهم بأنه يعظم الله وينزهه فإذا تلوت عليه الحديث قال إنا نعظم الله إنا نحن نعظم الله قصد بذلك رد الحديث وإبطال الحديث وهو يقول إنا يعظم الله فلا نقبل إلا ما جاء في القرآن. فهو رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة وهو يوهم أنه يعظم الله وينزهه. وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع هذا كذلك أيضا أراد أن يرد حديث النزول إذا تلوت حديث النزول قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع قصد بذلك إنكار حديث النزول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره فاحذر هؤلاء احذر هؤلاء فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال وحذر الناس منهم. يعني يقول احذر هؤلاء إذا تلوت عليه حديث النزول قال أن يعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع وقص من ذلك أن ينكر النزول وله احذر هؤلاء فإن كثيرا من الناس ينطلي عليهم هذا التمويل وحذر الناس منهم. نعم.
وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه واشد وإذا جاءك يناظرك فاحذره فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق،
يزيل
عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن البصري رحمه الله: الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهي عن الجدال،
فنهى
عن الجدال. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس، ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق.
وقول الله عز وجل
أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من ناشطات نشطة؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. ولا
يقول المؤلف رحمه الله: إذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب، يعني في كتابه هذا شرح السنة التي ذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول: إذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب فانظر هل هو مسترشد أو مجادل، فإن كان مسترشدا فكلمه وأرشد وبين له، وإن كان مجادلا فلا تجبه واحذر. إذن المؤلف رحمه الله يقول: الذي يسألك عن مسألة في هذا الكتاب بين أحد أمرين، إما أنه مسترشد يريد الفائدة أو مجادل، فإن كان مسترشد يريد الفائدة فأرشد ووضح له لأنه يريد الحق، وإن كان مجادلا مناظرا فلا تجب واحذر، فإن المناظرة وهي المراء والجدال والمغالبة فإن المناظرة هي المراء، المناظرة هي المراء وهي الجدال وهي المغالبة وهي الخصومة وهي الغضب. وقد نهيت عن جميع هذا، وهو يزيل عن طريق الحق، يعني الجدال يبعد الإنسان عن طريق الحق. هذا محمول على ما إذا كان الجدال لا يفيد، مناظرة تفيد، أما إذا غلب على الظن أنه يفيد فإنه يناظر وبين له الحق لعل الله يهديه. أما إذا وجد علامات تدل على أن هذا الشخص لا يريد الحق وأنه معاند فهذا لا يناظر اصرح. فإذا السائل بناء لا يخلو، إما أن يريد الحق أو لا، فإن كان مسترشدا يرشد، وإن كان مناظرا فلا يخلو، إما أن يغلب على الظن أنه يستفيد بعد المناظرة، أو يغلب على الظن أنه مجادل وأنه معاند فإن كان من القسم الأول فلا بأس بالمناظرة. وقد ناظر بعض السلف بعض الناس، هناك مناظرات، قد ناظر جادل عثمان بن سعيد الجاربي بشر المدريسي، هناك مناظرات كثيرة في العلماء. أما إذا كان معاندا فإنه يترك. ولهذا قال المؤلف: فإن في المناظرة المراء، إذا جاءك يناظرك فاحذر، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب. وقد نهيت عن جميع هذا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم قد قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فلا بأس بالجدال إذا تعين طريقا لقبول الحق. قال الحسن البصري رحمه الله: الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها. الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها. إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. يعني يترك المرأة والجدال. أخرجه ابو نعيم بن حماد في زوائد على زهد بن مبارك بن بطة في الإبانة. يقول: وهذا إسناده ضعيف، فيه راوي مبهم. نعم، وهذا محمول على أنه إذا كان الجدال لا يفيد. وجاء رجل إلى الحسن، يعني الحسن البصري، فقال: أناظرك في الدين؟ فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلب. خرجه الأجر في الشريعة واللكائي واللالكائي في السنة وابن بطل في الإبانة، وهو صحيح. جاء رجل الحسن فقال: أناظرك في الدين؟ فقال الحسن: أنا عرفت ربي، أنت إن كنت إن ضل دينك فاذهب فاطلب، ولا لا حاجة في مناظرتك. إن كان دينك ضاع منك اذهب فاطلب وابحث عنه، أما أنا فإني لا إشكال عندي، لا ليس عندي شك في دين. لذلك قال: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلب. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقول الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقول الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ نعم، وهذا جاء في بعض الحديث أنهم أن أحدهم يأخذ آية ينزع بآية وهذا ينزع بآية. جاء في بعض أنهم في القدر، فخرج النبي مغضبا كأنما فقه في وجه حب الرمان من غضب، فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه بعض؟ ما علمتم منه فاعملوا به، وما لم تعرفوا ففكروه إلى عالمه، كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يقول مالك عنه صحيح، خرجه أحمد بن ماجه. فنهى عن الجدال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدال. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يوم هذا كلهم يكرهون المناظرة. يعني إذا كانت المناظرة تؤدي إلى النزاع والشقاق والبغضاء، أما إذا كانت المناظرة تؤدي إلى قبول الحق ومعرفة الحق فهي مطلوبة، كما قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول المؤلف رحمه الله: وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. قول الله أبلغ من الآثار، يعني وأقوى دليل قول الله هو الدليل، ولا يعارض قول الله بقول غيره بقول أحد. الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فالكفار هم الذين يجادلون في آيات الله. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية: والناشطات نشطا. قال له: ما الناشطات نشطا؟ فقال عمر: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. لو كنت محلوق، يعني محلوق الرأس، لو كنت محلوق الرأس، لأن الخوارج يحلقون رؤوسهم ويتدينون بحلق الرأس ويشددون. قال عمر: لو كنت محلوقا، يعني محلوق الرأس، محلوقا، لو كنت أي لو كنت محلوق الرأس لعرفت أنك من الخوارج، وحينئذ ضربت عنقك. في الحديث يقول: لو سيماهم التحليق، سيما الخوارج، تحليق حلق الرأس، خوارج يشددون في حلق الرأس، يحلق الرأس بالمرة حتى ما يبقى شيء، ويتدينون بهذا. هذا الرجل الذي سأل عمر نشط نشطاء، عمر رضي الله عنه كره في هذا السؤال، والخوارج هم الذين يسألون ويشددون. فعمر قال لهذا الرجل: لو كنت محلوق الرأس لعرفت أنك من الخوارج وحينئذ ضربت عنقك، لكن لست محلوق الرأس فلست منهم. فلو كنت محلوق الرأس لعرفت أنك من الخوارج الذين يجادلون بالباطل ولا ضربت عنقك بالسيف. قل هذا الرجل الذي سأل عمر قال إنه صبير، وقصته صحيحة مشهورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. المؤمن لا يماري يعني لا يجادل، ولا أشفع للمماري يوم القيامة. حديث المؤمن لا يماري ولا يجادل ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. هذا قول ضعيف، هذا الحديث ضعيف جدا، خرجه الطبراني في الكبير والأجرد في الشريعة وابن بطة في الإبانة وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام. وقال الهيثم في مجمع الزوائد فيه كثير بن مروان وهو ضعيف جدا. وقال فيه وفيه كثير بن مروان كذبه يحيى والدارقطني. مقصود أن هذا ضعيف، لكن الجدال فيه تفصيل، إذا كان بالباطن فهذا منهي عنه، وإذا كان يفيد فلا بأس الزلال وإيضاح الحق. نعم.
ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها.
نعم، يقول لا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب فلان فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمع في فصل السنة، لا يقال له صاحب السنة حتى تجتمع في السنة كله. المعنى أنه لا يطلق هذا الوصف صاحب السنة إلا على من سلم من البدع، أما إذا كان متلبسا ببعض البدع فلا يقال له صاحب السنة حتى تجتمع في السنة كلها، يعني حتى يسلم من البدع. أما من كان عنده بعض البدع ويعمل بالسنة في غيره فلا يقال صاحب السنة في إطلاق، وصاحب السنة فيما وفق فيه السنة، وصاحب بدعة فيما وفق فيه البدع. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء انشعبت هذه الاثنان وسبعون هوى، القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج.
نعم، يقول عبد الله المبارك العالم المشهور الإمام المشهور أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه الأهواء الأربعة انشعبت هذه الأثنان يسمون في القحيل. أن يفسر الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن فرق البدع كم؟ 72. هذا معنى قول المبارك أصل 72 هوى يعني بدعة 4 أهواء، لكن 72 فرقة من أصلها 4 فرق، 4 بدعة، فمن هذه الأربعة الأهواء انشعبت هذه 72 هوى، القدرية هذه 1، المرجئة 2، الشيعة 3، الخوارج 4، هذه 4 بدع وهو يسمي هوى، هوى يعني بدعة، تفرع منها 72 فرقة كلها في النار، والثالثة 73 فرقة هو السنة والجماعة. هذا تفسير لي، هذا فيه تحذير من القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج أنهم أصل البدع. نعم.
فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا
ولم يتكلم في الباقين إلا بخير
ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل
مقادير
ومن قال المقادير كلها من
كلها
الله كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في السابقين ودعا لهم بخير فقد خرج من التشيع أوله وآخره. نعم. من قدم أبا بكر وعمر وعثمان عليه في الفضيلة وفي الخلافة ولم يتكلم في الصحابة إلا بخير فهذا من أهل السنة وخرج من التشيع، لأن الشيعة والرافضة يرون أن أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة وتصبين للخلافة، وأن الخليفة الأول هو علي، وأن النبي نص على 12 إمام أولهم علي وآخرهم محمد بن الحسن الذي دخل السرداب سامرة في العراق 60 و200، وأن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوى النصوص التي فيها النص على الأئمة، وولوا أبا بكر زورا وظلما وعدوانا، ثم ولوا عمر زورا وظلما وبهتانا، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا، ثم وصلت الخليفة النوبة إلى الخليفة الأول هو علي. هذا قول الرافضة. يقول المؤلف رحمه الله: من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافة وفي الفضيلة على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين من الصحابة إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. أما من تكلم في الصحابة وسب الصحابة أو سب أبا هريرة فهذا شيعي، ومن سب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فهو رافض فهو رافضي. فهذه علامة. قل المؤلف: هناك علامة، علامة السني الذي يخرج من التشيع هو أنه يقدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم في السابقين في الباقين من الصحابة إلا بخير ويدعو لهم، فهذا يخرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. وقال الإيمان قول وعمل، قول القلب وهو التصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب وهو النية والإخلاص والصدق والمحبة، وعمل الجوارح. من قال الإيمان ويزيد وينقص، من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الإيمان هو تصديق القلب والأعمال ليست من الإيمان فهو من المرجئة. ومن قال الإيمان هو معرفة الرب بالقلب فهذا قول مرجئة الجهمية، وهذا أفسد قول قيل في الإيمان قول الجهمية. يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. هذا قول الجهمية، أفسد قول قيل في الجهمية، والجهمية هم أشد الناس إرجاعا، وألزمهم العلماء على هذا التعريف أن يكون إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، وفرعون مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، واليهود مؤمنون لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم، وأبو طالب مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه. هذه الطائفة الأولى. والطائفة الثانية من المرجئة الكرامية الذين يقول الإيمان هو النطق باللسان فقط، فإذا نطق باللسانه بالشهادتين فهذا مؤمن كامل الإيمان، ولو كان مكذبا في الباطن، ولو كان مكذبا بقلبه. فإذا كان نطق بلسانه وكذب بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان ومخلد في النار، هكذا يقول الكرامية. سمعوا بين المتاخرين، إذا نطق بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار، فيجب على قولهم أن يكون المؤمن كامل الإيمان مخلد في النار. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة من المرجئة الذين يقول الإيمان تصديق القلب فقط، وهذا قول الماتريدية والأشاعرة ورواية عن الإمام أبي حنيفة. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء الذين يقول الإيمان تصديق القلب والإقرار باللسان، وكل المرجئة بطائفهم الأربعة يقول الأعمال ليست من الإيمان. فالمؤلف يقول من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره، ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف وجعلهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج، لأن الخوارج لا يرون الصلاة خلف أئمة الجو، بل يرون أن الإمام إذا فعل كبيرة كفر ووجب قتله استحلون دمه وماله، ولا يصلون خلف الإمام الفاجر فاسق ولا يجاهدون معه ويخرجون عليه بالسيف ولا يدعون له. فالمؤلف رحمه الله يقول علامة أهل السنة الذين يخرجون من مذهب الخوارج هو أن يصلي الإنسان خلف الإمام، الصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولا يرى الخروج على السلطان بالسيف ويدعو لهم بالصلاح، من كان كذلك فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خير، ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب السنة، لأن القدرية يقولون الخير من الله والشر من العبد، بل يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله خيرها مخلوقة للعبد، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه خيرها وشرها طاعة ومعصية كفر أو إيمان، ولهذا يقولون يجب على الله أن يثيب المطيع وهو يستحق الأجر على الله ثواب الله كما يستحق الأجر وجزاه لأنه هو الذي خلق فعله، ويقول إن الله يجب أن يعذب المعاصي لأن الله توعده والله لا يخلف الميعاد. فمن قال المقادير كلها من الله قدر الله الخير والشر وأفعال العباد وغيرها وهو يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء برحمته فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وصاحب السنة، ومن قال العباد العباد خالقون لأفعالهم فهو قدري قدري معتزلي. نعم.
وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه، من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وتكلموا في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب،
تكلموا في الإمامة عندك؟ طيب نعم، لعل في الأئمة عندك في الأئمة؟ نعم في الإمامة والأحسن في الأئمة. طيب نعم.
وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم ومن قال بهذا القول.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله بدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم لا شك فيها ومن قال بها فهو كفر بالله لا شك فيه، من يؤمن بالرجعة، والمراد بالرجعة هو القول بأن علي سيرجع وأن علي ما مات وأنه في السحاب وسيرجع إلى الدنيا، يقول إن علي حي وسيرجع قبل يوم القيامة وهو في السحاب، هذا من قال بهذا فهو كافر، يقول المؤلف كافر بالله العظيم كافر لا شك فيه، وهذا صحيح والمؤلف صحيح، من قال إن علي السحاب وسيرجع هو كافر، ومحمد بن علي ومحمد بن علي بن الحسين علي بن أبي طالب ومحمد بن علي الباقر محمد بن علي هذا محمد بن علي الباقر محمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد هذا جعفر المعروف بالصادق جعفر محمد الصادق وموسى بن جعفر هذا موسى بن جعفر الكاظم، يعني من تكلم في هؤلاء الأئمة وقال إنهم سيرجعون هذا من سلالة علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب معروف، محمد بن علي هذا يقال له المعروف بالباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وجعفر هو جعفر بن محمد الصادق جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب. موسى بن جعفر، موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، هؤلاء من أئمة الشيعة، من أئمة الرافضة. الرافضة يقولون هناك 12 إمام نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أولهم علي، ثم الحسن ابنه الحسن، ثم ابنه الحسين، هذا ثلاثة، ثم التسعة الباقين من سلالة الحسين، ثم علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، هذا اللي معنا محمد بن علي، ثم موسى بن جعفر الكاظم الثالث، موسى بن جعفر، ثم جعفر محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سداب سامرة في العراق سنة 60 و200. هؤلاء أئمة يقول الرافضة أنهم منصوصين معصوم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهم، وأنه الأئمة بعدهم والخلفاء بعده، إلا أن أهل السنة ارتدوا وكفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا النصوص وولوا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان لأنه كفار صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة كفار وهم الذي حملوا الشيء، كيف يثق بدين حمله كفار؟ كيف يثق بدين؟ من الذي حمل إلى الدين؟ الصحابة. فكيف يثق بدين حمله كفار؟ هذا يدل على كفر الرافضة وضلاله. ويقولون بالرجعة أيضا، بعضهم يقول علي ما مات في السحاب وسيرجع، سيرجع أحكم بين الناس. قال المؤلف رحمه الله: هذه البدعة كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. ويتكلم في الأئمة وأنهم يعلمون الغيب، يعني يزعمون أن أئمتهم يعلمون الغيب، وهذا كفر وضلال. من زعم أن أحد يعلم الغيب غير الله فهو كافر. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولهذا قال المؤلف: فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. احذر من يقول أن الأئمة يعلمون الغيب ومن يؤمن بالرجعة فإنهم كفار. نعم.
قال طعمة بن عمرو بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب.
نعم، نعم. يقول المؤلف: قال طعمة ابن عمرو وسفيان ابن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي. من وقف يعني وقف ولم يقدم أحدهم على الآخر، من وقف توقف في عثمان وعلي لا يدري أيهما يقدم على الآخر، كما يدري هل يقدم علي أو يقدم عثمان. يقول هذا شيعي، لا يعدل ولا يكلم، يعني ليس بعدل، بل هو عدالته غير ثابتة. من وقف عند عثمان وعلي ولم يقدم أحدهما على الآخر فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تفصيل تقديم علي على عثمان، إن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهذا نعم، فهذا فهو أضل من حمار أهله كما قال الشيخ الإسلام تيمية، لأن الصحابة أجمعوا على مبايعة عثمان. أما من قدم عليا على عثمان في فضيلة فهذا لا يكون رافضي، لأن هذه مسألة سهلة. وروي عن الإمام أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في إيش؟ في الفضيلة لا في الخلافة. أما من قدم عليا في الخلافة على عثمان، يقول الشيخ الإسلام، هو أضل من حمار أهله، قد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان على علي. إذا تقديم عثمان على علي في الخلافة هذا ضلال، تقديم علي على عثمان في الفضيلة هذا ليس بضلال، وهي مسألة يعني ليست من المسائل التي يضلل فيها الإنسان ويبدع. ولهذا روي عن الإمام أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في إيش؟ في الفضيلة لا في الخلافة، وروي عنه أنه رجع ووافق قول الجمهور، فاستقر الخلاف فاستقر الإجماع على تقديم علي على عثمان، ولهذا تقديم عثمان على علي. ولهذا قل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية أن هذه المسألة ليست مما يضلل فيها، مسألة سهلة، تقديم علي على عثمان في إيش؟ في الفضيلة. لكن الذي يضلل فيها ويبدع تقديم علي على عثمان في الخلافة، لأن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان على علي، والمؤلف شدد في هذا ولم يفصل، ولهذا قال من قدم علي على عثمان فهو رافضي، هذا فيه تفصيل، من قدم في الخلافة نعم، أما في الفضيلة فلا. قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم ونصف جميعهم، من قدم الثلاثة يعني أبو بكر وعمر وعثمان على جميعهم على جميع الصحابة، وترحم على الباقين بقية الصحابة وكف عن زللهم يعني خطأهم، فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب، هو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب يعني في باب الصحابة. إذا من قدم الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان على جميع الصحابة وترحم على الباقين وكف عن خطأهم وزللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب في باب الصحابة. نعم.
السنة أن تشهد أن أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه، ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما، ومن قتله كان ظالما.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه. نعم، يعني على المؤمن أن يشهد بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، والعشرة المشهدين بالجنة معروفون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء العشرة مشهود لهم بالجنة، فشهد لهم بالجنة، وكذلك غيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين مشهود لهم بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ثابت بن قيس بن شماس شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، عكاشة بن محصن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ابن عمر كذلك، عبد الله بن سلام وجماعة. يقول المؤلف ولا تفرد، يقول ولا تشك في هذا، يشهد لهم بالجنة ولا تشك، ثم قال ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. يقول لا تفرد أحدا بالصلاة، يعني لا تخص بالصلاة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل على محمد وعلى آله فقط. آله من هم؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقاربه من أهل بيته مثل علي وفاطمة والحسن والحسين، يقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على علي، اللهم صل على الحسن، اللهم صل على الحسين، وهذا ليس بسليم. والصواب أن السنة أن يفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فقط ولا يفرد آله، هذا طريقة الشيعة، الشيعة هم الذين يقول إذا مر ذكر علي قالوا عليه السلام، إذا مر فاطمة قالوا عليه السلام، الحسن عليه السلام، الحسين. والذي عليه العلماء السنة أن الأنبياء يصلى عليه والصحابة يترضى عنهم ومن بعدهم يترحم عليه، فإذا مر ذكر النبي نبي الأنبياء تقول صلى الله عليه وسلم، وإذا مر ذكر الصحابي تقول رضي الله عنه، وإذا مر ذكر من بعدهم تقول رحمه الله. لكن لو صليت على غير على غير الأنبياء في بعض الأحيان ولم يكن هذا باستمرار فلا بأس. ولما جاء عبد الله بن أبي أوفى بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فإذا صليت على أبي أوفى في بعض الأحيان فلا بأس، لكن كون فجأة دين شعار داد ديدنك كل ما جاء ذكر صحابي معين صلي عليه، هذا طريقة إيش الروافض. المؤلف يقول لا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط، ونحن نقول الآن إنه لا يفرد بالصلاة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، أما آل النبي صلى الله عليه وسلم فكغيره، وآله يشمل أتباعه على الدين على دينه، كل من تبعه على الدين ويشمل أهل بيته، أهل بيته وزوجاته. الصواب أنه لا يفرد بالصلاة إلا على الأنبياء فقط، والصحابة يترضى عنهم ومن بعدهم يترحم عليهم. وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. نعم، هذا حق، هذا الذي عليه السنة جمع، أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. نعم.
فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه السنة. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك ووقف فهو صاحب هوى.
أو شك عندك ووقف أو شك إيش
شك.
أو شك ووقف عندكم أو أو شك في حرف منه أو شك أو وقف عندك فرق
تخريج لا لموجود أو شك ووقف
لا في نص ثاني أو شك في حرف منه أو شك ووقف. نعم.
ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء
لا قبل كمل.
ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف أو شك في حرف
منه
أو شك ووقف فهو صاحب هوى.
نعم. يقول الله رحمه الله فمن أقر بهذا الكتاب بما في هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب شرح السنة كتاب هذا، فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجد حرفا واحدا منه فهو صاحب سنة وجماعة كامل، يعني اكتملت فيه السنة، قد اكتملت فيه السنة. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك أو وقف فهو صاحب هوى، صاحب بدعة. وهذا ليس بصحيح، هذا الكتاب مو بتنزيل من حكيم حميد، هذا إنما هو كلام الله، كلام الله. من أقر بكتاب الله واتخذه إماما ولو شك في حرف منه ولو حرف منه هذا هو المسلم، ومن جحد حرفا من القرآن ولو شك فيه فهذا كافر. أما ما كتبه البشر فهم مستوون وصيبون. والبرهالي رحمه الله مرنا أشياء غلط فيها وأخطأ فيها وأتى بأحاديث ضعيفة، فنحن الآن نشك في الأحاديث الضعيفة التي ذكرها والأشياء التي أيضا المهمة. مرنا أشياء بينا أن الصواب خلاف ما قرره رحمه الله، أليس كذلك؟ ولا ينبغي للمصنف أن يقول هذا وأن يلزم الناس بكتابه، لا يلزم أحد إلا بالكتاب والسنة. وهناك بعض الحروف والجمل والكلمات التي ذكرها خلاف الصواب رحمه الله، لكن الكتاب في الجملة يتمشى مع مذهب السنة والجماعة، في الجملة هذا الكتاب يتمشى مع مذهب السنة، لكن هناك بعض الحروف والجمل والكلمات التي ذكرها خلاف الصواب كما مر معنا. فلا ينبغي المؤلف أن يقول مثل هذا، ينبغي المؤلف أن يقول يجب على المسلم أن يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله، أما أن يلزم الناس بكتابه فهذا ليس بسديد. ثم يقول من جحد حرفا مما في هذا الكتاب، حرف واحد أو شك في حرف منه أو شك أو وقف هو صاحبه صاحب بدعة. يقول الذي يشك في حرف من هذا الكتاب يكون صاحب بدعة، أو يجحد حرف واحد من هذا الكتاب يكون صاحب بدعة، هذا ليس بصحيح، مو بتنزيل من حكيم حميد، هذا كلام الله، كلام الله وهكذا، أما كلام البشر هذا من مما يؤخذ عليه رحمه الله. لكن عذره في هذا أنه كثرة البدع في زمانه، يريد أن ينفر من أهل البدع، يحذر من أهل البدع. نعم.
ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك.
نعم، هذا صحيح في كلام الله صحيح، من جحد أو شك في حرف من القرآن فهذا ليس بمسلم. وكذلك إذا جحد شيئا مما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام من غير تأويل، فرق بين المتأول وبين الجحد، اللي يتأول لا يكفر شخص يقول ثم استوى الرحمن العرش استوى يجحد الآية، هذا كافر. وشخص يقول الرحمن العرش استوى هذه آية على الرأس والعين، لكن معنى استوى استولى، لأن الله لأنه لا يليق بالله أن يستوى، هذا تنقص لله. يقول هذا يكفر، يقول هذا متعود لو شبهة ما أنكر الآية. فرق بين الجاحد ومن إيش المتأول. الجاحد ينكر الآية، هذا كافر. والمتأول يقول لا أنا أؤمن بها وأن آية وعلى الرأس والعين، لكن استوى استوى. ليش معنى استوى؟ قال لا يليق بالله، لأن إذا استوى الذي يستوي الشيء الذي يستوي على شيء هذا هو المحدود، الجسم المحدد، والله ليس جسما ولا متحيزا، فلا يمكن أن يستوى. فأنا أفسر استوى بمعنى استوى، هذا لو شبهة فلا يكفر. المؤلف رحمه الله يقول من جحد أو شك في حرم القرآن فهو كافر، ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء مما جاء بالرسول لقي الله تعالى مكذبا. إذا جحد شيء مما جاء بالرسول جحده من غير تأويل. فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك، احذر من الجحود والشك والتأويل، وتعاهد إيمانك، تعاهد بالإيمان، واحذر مما ينقصه أو يزيله من الجحود والتكذيب والرد بكلام الله وكلام رسوله. نعم.
ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله، ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين. لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا،
ولا يحب
عليه أحدا، واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى.
نعم. يقول المؤلف ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله، وفي نسخة لا تطيع أحدا على معصية الله، ولا أولي الخير، وفي نسخة ولا الوالدين، ولعل أصغر. يقول من السنة الواجبة، هنا ليس من السنة المستحبة، من السنة الواجبة ألا تعين أحد على معصية الله، والنسخة الأخرى لا تطيع. نعم، ليس الإنسان أن يعين أحد على المعصية، وليس لأحد أن يطيع أحد في المعصية، ولا أولي الخير ولا الوالدين، حتى الوالدين إذا أمرك بالمعصية لا تطيعه. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال في الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال سبحانه وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا يطاع أحد في المعصية، ولا يعان أحد على المعصية، لا الوالد ولا غيره. هلا والوالد إذا أمرك بالمعصية لا تطيعه، الأمير إذا أمرك بالمعصية لا تطيعه، الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه، العبد إذا أمره سيده بالمعصية لا يطيعه. لا طاعة لمخلوق بالمعصية. فلا تعين أحدا على معصية الله، ولا تطيع أحدا في معصية الله، حتى ولو كان والدين، ولا الخلق أجمعين. ولا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا، لا يحب على المعصية أحد. واكره ذلك كله، اكره على المعصية واكره طاعة البشر لله، يعني امتثال لأمر الله لله تبارك وتعالى. نعم.
والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد.
نعم.
أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها.
نعم. الإيمان بالتوبة بأن التوبة فريضة على العباد، أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها فرض. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهذا الأمر، والأمر الوجوب. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالتوبة واجبة فريضة على العباد في كل وقت من جميع ذنوب صغيرها وكبيرها. نعم.
ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. الواجب على المسلم أن يشهد بالجنة لما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فالعشرة المرسلين بالجنة والحسن والحسين. فمن لم يشهد فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان ما بلغ هذا فهو بعده. فإذا بلغ النص فيجب عليه أن يشهد بالجنة لما شهدت له النصوص. نعم.
قال مالك بن أنس من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل. وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام.
نعم.
وقال
قال مالك بن أسفل: لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل. نعم، لزم السنة وعلم عمل بالكتاب وسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقام على الدين، فهو مع النبيين والصديقين، وإن كان عمله خاصا لا يلحق بهم، لكن تجبره المحبة، محبته لهم تلحقه بهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. إذا اجتهد الإنسان في العمل الصالح وكان موحدا واستقام على الدين، ثم حصل تقصير في العمل مع بذل الجهد، فإن المحبة محبته لهم تجبر هذا النقص ويكون معهم، المرء مع من أحب. قال: جاء رجل عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال النبي: المرء مع من أحب، عليه الصلاة والسلام. وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. نعم، الإسلام أن تعمل بالسنة، السنة في أوامر ونواهي، فإذا عملت بها فهذا هو الإسلام، والسنة هي الإسلام، ومن عمل بالسنة فهو على الإسلام، والمسلم على السنة، ومن عمل بالسنة فهو على الإسلام. نعم، وهذا تقول لم أجد تخريج الأثر الأول والثاني. نعم.
وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل.
نعم. يقول فضيل بن عياض: والله إذا رأيت رجلا من أهل السنة، إذا رأيت رجلا من السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تابع لأثاره. إذا رأيت رجلا من السنة كأني رأيت الصحابة، لأنه متخلق بأخلاقهم، لأنه على يمشي على أثره، فكأنه منهم. وإذا رأيت رجلا من البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين، لأن النفاق يكثر في البدع. وقال يوسف بن عبيد: العجب من يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. قال يوسف بن عبيد: العجب من يدعو اليوم إلى السنة، يعني لقلته بسبب كثرة البدع، فتعجب من يدعو إلى السنة، وأن الله تعالى سلمه من الفتن والبدع. وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل، أعجب من يستجيب، لأن الله تعالى وفقه مع كثرة البدع وكثرة الداعين إلى البدع. وهذا معنى يشبه هذا مع قولهم: لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، أو ليس العجب من من هلك كيف هلك، لكن العجب من نجا كيف نجا. وهذا الأثر يقول أخرجه أبو نعيم في الحلية، وابن ضبط في الإبانة، ولا لكائي في السنة. نعم.
وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة، وإياكم والبدع حتى الممات، حتى مات.
نعم، وهذا من نصحة رحمه الله، نصحة ابن عون رحمه الله، يقول عند الموت، هذا الموت يقول: السنة السنة، يعني يلزم السنة، وإياكم والبدع حتى مات. جعل يكرر هذه الكلمة، يوصي عند الموت، يوصي بلزوم السنة والحذر من البدع. من نصح هذا العلماء أنصح الناس، الأنبياء أنصح الناس للناس، والعلماء ورثة الأنبياء ينصحون للناس ويبينون للناس ويحذرونهم من البدع ويأمرهم بلزوم السنة. فالعلماء لها فضل عظيم، ينصحون الناس ويدلونهم إلى طريق السعادة. ومنهم ابن عون رضي الله عنه كان يقول عند الموت: من نصح السنة يلزم السنة، إياكم والبدع، ويكرر حتى مات، رضي الله عنه وارضاه. نعم.
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله: عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق ويقال الاعتصام بالسنة نجاه. وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وقال داود:
يقول أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة. قولوا لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل. مات رجل من أصحابي فرأه بعض أصحابه في المنام فقال له: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، يعني نزل السنة، هو إمام السنة والجماعة. هذا من باب البشارة. فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. فهذا مات لما مات رؤية في المنام يوصي الإمام أحمد بلزوم السنة، لأنه سئل في قبره أول ما سئل عن السنة. وقال أبو العالية الرياحي التابع الجليل: من مات على السنة مستورا فهو صديق. من مات على الكتاب والسنة ومات على التوحيد وحذر البدع والمعاصي فهو صديق. فقوة تصديقه يحرق الشبهات والشهوات. ويقال الاعتصام بالسنة نجاه، نجاه من الهلاك ونجاة من النار. الاعتصام بالسنة نجاه وسلم من البدع. نعم.
وقال داود ابن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم.
هذا من آثار بني إسرائيل، خبر من أخبار بني إسرائيل لا يعول عليه. هذا أثر إسرائيل. داود بن أبي هند القشيري بينه وبين موسى عليه السلام دهور وأزمة طويلة تنقطع دونها أعناق المطي. هذا من أخبار بني إسرائيل، لأن داود بن هند بينه وبين موسى مسافة وأزمة ودهور، ولا يخل هذا إلا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، لو كان عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل. أما داود بن هند قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحكى في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. هل بني إسرائيل عندهم بدع، عندهم كفر أو معاصي؟ على كل حال من أخبار بني إسرائيل ولا حاجة إليه، لكن المؤلف رحمه الله نقله عن غيره من باب الاستئناس، ولا العمدة الآثار التي ذكرها كافية. نعم. ها إيش؟ يعني قال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. هذا أخرجه ابن معين في الحلية وابن بطة الكبرى. يقول سفيان الثوري الإمام المشهور: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وهذا من العقوبة العاجلة، فإذا أصغى إلى صاحب البدعة فإنه يعاقب أنه يأخذ من العصمة ويوكل إليها إذا كان على عمد. ولكن من بادر بالتوبة وجاهد نفسه لله وتاب فإن الله يتوب عليه. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل بن عياض:
كل هذه الآثار كلها إلى آخر الرسالة كلها عن الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض الورع الزاهد الإمام المعروف، كان في الأول من قطاع الطريق، ثم هداه الله فصار إماما واعظا مشهورا عالما ورعا زاهدا. الراوي في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فسر الآية: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: معنى أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فالخالصا يكون لله والصواب يكون على السنة. هنا قال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة، يعني إلا أن يصوب. من تاب تاب الله عليه، يعني لم يعطى العلم صاحب بدعة، لم يعطى العلم إلا يتتابع. نعم. وقال فضل العياض: لا تجلس مع صاحب البدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، لأن أهل الكبائر وأهل البدع ملعونون، لعن الله السارق، لعنهم النبي، لعن الله السارق، لعن الله آكل الربا. فأهل البدع وأهل الكبائر ملعونون، فلا تجالس أهل الكبائر. يقول الفضيل: فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة وأنت معهم، لأن اللعنة تنزل على أصحاب البدع، على أصحاب الكبائر. نعم.
وقال أيضا
وقال الفضيل بن عياض
وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب
قبل من أحب
صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه.
نعم. وهذا أخذه اللكائي وابن بطه وأبو نعيم وإسناده صحيح. من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، هذا إذا كانت البدعة مكفرة، محمول على إيمان. إذا كانت البدعة مكفرة فإنها تحبط العمل ويأخذ النور من قلبه، أما إذا كانت البدعة غير مكفرة فإنه يكون إيمانه ضعيف ويخرج كمال النور ويبقى أصل النور. نعم. فيه تحذير من البدعة. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره.
نعم. هذا أخذه ابن عين أيضا وابن بطة وابن الجوزي. يقول: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق آخر، إذا رأي صاحب بدعة جالس في طريق فاذهب في طريق آخر لئلا يؤثر عليك، هذا فيه تحذير من البدع. نعم. إلا إذا كان إذا عرفت نصيحته وتحذيره وغلب على ظنك أنه يستفيد فهذا مطلوب. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها
قطع رحمها
ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع.
نعم. وهذا الأثر أخرجه ابن عين في الحلية وابن الجوزي وإسناده صحيح كما قال محقق. يقول فضيل بن عياض رحمه الله: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. إذا عظم صاحب البدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأن البدع تهدم شيء من الإسلام، الكفر يهدم الإسلام والبدع تضعف الإسلام، ومن عظم صاحب البدعة فقد أعان على هدم الإسلام لأنه عانه على الباطل رحمه الله، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه ينبغي الإنسان أن يعبس في وجه مبتدع ولا يتبسم في وجهه، يلقى كما قال الناظر في ابن عبد القوي في منظومته: والقهم بوجه مفهد مربدي، يعني البدع، ما تلقهم بوجه تبسم في وجوههم بل تعبس في وجوههم، تظهر لهم الكراهة وتهجرهم حتى يتوبوا إليه من بدعتهم. ولهذا قال المؤلف: من تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، من زوج بنته أو أخته من مبتدع هذا قطع للرحم، لأن بنتك من أقارب، الرحم هم الأقارب من جهة الأب أو الأم، أول الأرحام أبوك ثم أمك، أبوك وأمك ثم بناتك وأبنائك من الرحم، أولادك وإخوتك وأخواتك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك، فبنتك لك رحم. فإذا من زوج كريمته يعني بنته أو أخته من مبتدع فقد قطع رحمه، إن كانت أخته قد قطع الرحم بينه وبين أخته، وإن كانت بنته فكذلك، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. ولهذا قال العلماء: نهوا عن اتباع جنازة المبتدع وعن زيارة المريض المبتدع. فبعض السلف إذا رأى من يتبع جنازة المبتدع أو يزور المبتدع هجره. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع،
ولا آكل
مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد.
هذا يقول خرجه اللكائي وأبو نعيم فخر المضطة السطر الثاني منه. يقول فضيل المعير: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وهذا وجهه والله أعلم أن اليهودي والنصراني معروف كفره وضلاله، معروف كفره وضلاله، وهم من أهل الكتاب، وقد خف كفره به، ولهذا أباح الله نكاح الكتابيات وأباح أكل ذبائحهم، ومعروف أنه كافر فلا يلتبس، بخلاف صاحب البدعة فإنه ينتسب إلى الإسلام فيلتبس أمره. فإذا رآك أحد وأنت مع المبتدع يلتبس عليه الأمر ويظن أنه مبتدع على الحق، بخلاف اليهودي والنصراني فإن كفره واضح. ولهذا قال الفضل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد. وعلى كل حال حتى الآكل مع اليهود والنصارى لا ينبغي إلا إذا كان على وجه النصيحة ودعوتهم إلى الإسلام، وإلا فينبغي البعد عن اليهود والنصارى. نعم، أو على وجه المعاملة التي في بيع وشراء شيء لا بد منه. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله،
غفر له
وإن قل عمله.
نعم.
ولا يكن صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا نفاقا، ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا.
نعم. يقول فضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر الله له وإن قل عمله. وخرجها أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر الله له وإن قل عمله. هذا مأخوذ من كون الإنسان يوالي في الله ويعادي في الله، هذا من ولاة في الله ومعادة في الله. فبغضك لصاحب البدعة هذا من الموالاة في الله، من المعادة في الله. والموالاة في الله والمعادة في الله أصل من أصل الإيمان، وهو من الأعمال الصالحة، من الأعمال القلبية الصالحة. وهذه الحسنة حسنة عظيمة يغفر للعبد بسببها ولو كان العمل قليل. الموالاة في الله، الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعادة في الله، وتعظيم السنة والبعد عن البدع، ولو كان العمل قليل، ولو كان ما يتنفل كثير، ما يصلي في الليل ولا يصلي الضحى ولا يصوم تنفل، لكن عنده تعظيم للسنة، وعنده ايش موالاة في الله ومعالاة في الله وحب في الله وبغض في الله، لا شك انه على خير عظيم. بخلاف الذي يكثر يصلي، بعض الناس يصلي الليل ويصوم يصلي الضحى ويصوم الاثنين والخميس ويصوم 3 أيام من البيض، ولكن ما عنده بصيرة، يخالط أهل البدع وأهل المعاصي، ولا عنده غيره، ما ينفع كثرة الصوم والنوافل وهو لا يعظم السنة ولا يبتعد عنه البدعة. الذي يعظم السنة ويبتعد عنه البدع ولو كان عمله قليل هذا عمل صالح، هذا على خير عظيم، قد حقق إيمانه وإسلامه ولو كان لا يتنفل كثيرا، وهو خير ممن يكثر من النوافل ولكنه لا يعظم السنة ولا يبتعد عن البدع ولا يوالي في الله ولا يعادي في الله ولا يحب في الله ولا يبغض في الله. الموالاة في الله والمعادة في الله والحب في الله والبغض في الله، تعظيم السنة والحذر من البدع ولو كان العمل قليل، هذا خير من العمل الكثير مع عدم البصيرة في الدين وعدم البعد عن أهل البدع وعدم تحقيق هذا الأصل العظيم. ولا يكون صاحب السنة، يقول المؤلف رحمه الله: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر الله له وإن قل عمله. ولا يكن صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا نفاقا، لا يكن صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا نفاقا. هذا أخرجه ابن معين بإسناد صحيح، أخرجه ابن بطة، يعني أن صاحب السنة لا يمكن أن يمالي صاحب البدعة إلا نفاقا، باب تملق، وإلا فإن صاحب السنة لا يمكن أن يمالئه إلا إذا كان يحذر من شره يداريه فلا بأس. أما الموالة والمداهنة فإنها لا تنبغي. ومن أعرض الوجه عن صاحب البدعة ملأ الله قلبه إيمانا، وذلك بسبب تعظيمه للسنة وتحقيقه للحب في الله والبغض في الله. استنبط هذا الخبر المعظم من هذا، من كونه حقق إيمانه وتوحيده وحقق هذا الأصل العظيم، البغض في الله والحب في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. استنبط منه أن من عرض الوجه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر. من انتهر يعني رفع صوته عليه تحذيرا له من البدع آمنه الله من الفزع يوم الفزع الأكبر. هذا إذا كان يفيد، أما إذا كان لا يفيد أو يزيده شرا فلا ينتهره، أو ليس بيده من الأمر شيء. إذا كان يفيده فهذا مطلوب، أما إذا كان لا يفيده فإنه ينصح ويناظر لعل الله أن يهديه. ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. التحديد هذا الله أعلم، التحديد هذا يحتاج إلى دليل، لكن من أهان صاحب بدعة إذا كانت الإهانة تفيده وتزجره عن بدعته فهذا مطلوب، أما التحذير 100 درجة فهذا إلى الله عز وجل. ثم قال المؤلف: فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا، لا تكن صاحب بدعة في الله يعني في دين الله، بل إلزم السنة وعظم السنة حتى تكون من أهل التوحيد وأهل التحقيق وتكون من أهل الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والموالاة فيه. وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع المنافع على الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. وبهذا نكون انتهينا من الكتاب وتنتهي الدروس.